الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب الصدق، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: والصادقين والصادقات. وقال تعالى: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وأما الأحاديث فالأول عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنعقد هذا المجلس بدءا بباب الصدق بعد أن انتهينا من باب الصبر، فنعتب أن يكون الصابر صادقا، فالصابر لا يستمر على صبره إلا أن يكون متسلحا بالصدق، فالذي يصدق هو الذي يصبر، خاصة عند الفتن، خاصة عند الفتن، فيجب الاعتناء بهذا الباب العظيم، باب الصدق، لأنه كما أخبر النبي عليه السلام: من جاء الصدق منجاة. فإذا سلكت هذا الطريق نجوت وفزت بالجنة، هديت به إلى الجنة. كن صادقا مع نفسك ومع ربك ومع الآخرين فإنه ينجيك أبدا. بعض الناس يستعملون الكذب للنجاة وللعلاج، يعالجون بعض المشاكل بالكذب، هذا لا يجوز، إنما العلاج بالصدق، لأن الله عز وجل يهدي الصادق ولا يهدي الكاذب أبدا. أنت إذا كذبت ونجوت مما تظنه أنه قد نجوت منه، فلن تنجو من عقاب الله، فلن تنجو يوم القيامة من عقاب الله، قد تنجو في الدنيا، أما الآخرة فلا نجاة. لذلك النجاة في الدنيا والآخرة بالصدق، والصدق ضد الكذب، وهو الإخبار عن الواقع. الصدق كما عرفه الفقهاء: مطابقة الخبر للواقع، مطابقة الخبر إذا أخبرت يكون هو الواقع الذي حصل، مطابقة الخبر للواقع، هذا في اللغة. وأما في الاصطلاح، الصدق هو موافقة العمل لمقتضى أوامر الشرع، موافقة العمل لمقتضى أوامر الشرع. فالصادق هو الذي يتبع أوامر الله ويجتنب نواهي، هذا هو الصادق. بعض الصوفية يسلكون أو يعني يستخدمون هذا التعريف أنه استواء الظاهر والباطن والسر والعلانية، لكن نحن ننأى عن هذا التعريف الذي درج عليه بعض الصوفية، ونقول أنه موافقة العمل لمقتضى أوامر الشرع. والصدق كما يكون بالأقوال يكون بإيش؟ بالأفعال. كما يكون بالأقوال يكون بالأفعال، يعني إذا عمل عملا يكون موافقا لما في قلبه. إذا قام بالعمل فإنه يوافق ويصدق ما في قلبه، ظاهره يصدق ما في باطنه. فالمرائي مثلا في صلاته ويعمل، لكن عمله هذا إيش؟ ينبئ على أنه غير صادق. المرائي الذي يصلي ويتخشع في الصلاة، أو الذي يقرأ ويعني يبكي في قراءته والناس ينظرون، هذا ما وافق عمله قلبه. كذلك المنافق يظهر شيء ويخفي شيء وهو كاذب. المبتدع غير صادق، يظهر اتباع النبي عليه السلام وحبه وبكاء على سيرته، ثم عند الاتباع يبتدع ولا يتبع. هذا أمر خطير جدا. احرص على أن عملك يوافق ما في قلبك، كن صادقا وابتعد عن أعين الناس ومراءة الناس. وابتلي الناس اليوم بالتصوير الذي فيه عين المراءة، عندما يصور نفسه أو أحد يصوره وهو يصلي أو يقرأ أو يفعل كذا من العبادات التي يحسنها، فدفعوا هذا التصوير إلى المراءة والعياذ بالله. السلف كانوا يحرصون على إخفاء عبادته، ما أحد يدري، هذا هو الصادق. حتى الفقير يحتاج إلى الصدق، يحسبهم الجاهل الأغنياء من التعفف. إيش يعني متعفف؟ يعني صادق وبعيد عن إظهار فقره للناس. يضمك الناس على شيء وأنت خلاف، إذن هذا هو صدق الأقوال. وكلما قل الصدق كثر الكذب، وكثر النفاق في قلبك. فالنبي عليه السلام أخبر أن آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، أول شيء كذب، مفهوم المخالفة أن آية المؤمن إيش؟ ثلاث: إذا حدث صدق. كل ما تعودت على الصدق قروت من الإيمان أكثر وزاد إيمانه، والعكس تعودت على الكذب قروت من النفاق أكثر فأكثر. ثم ذكر المصنف رحمه الله قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذه الآية مر معنا أنها نزلت في الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض، ضاقت عليهم أنفسهم، فهؤلاء كانوا ماذا؟ نعم هم تخلفوا، خالفوا في ذلك، لكنهم ماذا؟ ثبتوا عند ماذا؟ عند خلق الصدق، كانوا صادقين، وأخبروا بأنهم ما خلفهم شيء عذر، صدقوا. صدقهم هذا نجاهم، ونزلت فيهم إيش؟ آيات تتلى في توبتهم. الله عز وجل أمرنا أن نكون مع هؤلاء. مستحيل واحد صادق يمشي مع كاذب. كيف؟ كذاب صادق. إما هذا الكذاب وإما ذاك. لكن إذا إنسان ثبت عليه الكذب وإنسان يناشيه ويدعي الصدق فلا يصدق، لأن دائما السليم يفسده الفاسد. قل من السليم يصلح الفاسد، قل. فقال اتقوا الله وتقوى الله تدفعنا إلى أن نصدق. قدم التقوى حتى ينبه سبحانه وتعالى على أن التقوى يلزم منها أن تكون صادقا. كونوا مع الصادقين المقيمين على هذا المنهج الحق، منهج الصدق. وقال تعالى والصادقين والصادقات، لما ذكر في سورة الأحزاب خصال، عدد الآية خصالا كثيرة للمؤمنين، فقال إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات. ثم ذكر الصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات. كل هؤلاء بشيء واحد، هو أنه هؤلاء حزب أهل الصدق وحزب أهل الصيام، لا لا، هو المؤمن، هو مسلم وهو مؤمن وهو قانت وهو صادق وهو صائم وهو إيش متصدق وهو حافظ لفرجه وكل شيء. لكن هذه مزايا تؤدي لشيء واحد، أنه يتقي الله عز وجل. فذكر من ضمنهم، هذه خصال أبرز لأهميتها، ذكر من ضمنهم الصادقين والصادقات. فذكر الله الصادقين والصادقات في مقام الثناء، ذكرهم في مقام الثناء وفي بيان ما لهم من الأجر العظيم. يعني تحلى بهذه الصفات، ها، تنجو وتسعد في الدنيا والآخرة. في أحد يكون من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخره، ثم نجد فساد في الأرض؟ أبدا. إذا تحلى الناس بهذه الأخلاق وهذه الصفات ترى شيء من الفساد والإعجاج؟ أبدا. هذا إنسان إذا سأل عن طريق الجنة يطلع. أنت كن من هؤلاء، فتش عن نفسك أنت كيف، وإسلامك كيف، الإيمان، تربية الإيمانية كيف، الصدق كيف، القنوت والرجوع إلى الله والإنابة إليه كيف، الصبر عندك والخشوع والصيام، وهكذا فتش في هذه الصفات أين أنت وما حجمك بينها، تل وتتعب. ثم قال تعالى فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، نزلت في المنافقين، هؤلاء المنافقون لو صدقوا الله ما كان صلاتهم رياء ولا ذهابهم وإيابهم رياء لنجوا، كان خير لهم لو صدقوا في الإيمان والطاعة لكان الصدق خيرا لهم. هنا الخيرية مطلقة، مو يعني أنه الكذب خير والصدق أخير، لا. لذلك دائما التفضيل في القرآن مطلق، لأن هناك مفهوم مخالفة، وإلا لقلنا أن الكذب فيه شيء، الشر فيه شيء. ثم ذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الصدق أي في الأقوال والأفعال يهدي يرشد ويوصل إلى البر. البر اسم جامع لكل خير، البر هو الخير كله، ومنه الجنة، العمل الصالح. إذن الصدق يقودك إلى العمل الصالح، وهذا العمل الصالح وهذا البر وهذا الخير يقودك إلى الجنة. هذا هو مبتغى كل إنسان، أن يدخل الجنة وينجو من النار وينال رضا الله عز وجل العزيز الغفار. وإن الرجل، وهذا جهل أيضا على المرأة، لكن هذا الرجل خرجت للتغليب للخاطب النبي يعتبر رجاء، وإلا النساء أيضا. وإن الرجل أو المرأة، وإن الرجل لا يصدق، أي يلازمه ويتحرى، وفي رواية الصحيح لا يتحرى الصدق، إن الرجل لا يصدق في رواية لا يتحرى الصدق، يحرص على الصدق، إن شيء في ما فيه يختار الصدق. نعم هناك يجوز التورية، يجوز الإنسان يعني إنه يظهر شيء ما يكذب ويريد شيء يعرض يوري، لا بأس، لكن إن استطاع أن يصدق هو الأحسن ويتحراه حتى يكتب عند الله. إيه؟ ماذا يكون عند الله؟ صديقا. يكتب عند الله يعني في الملأ الأعلى، يكتب يثبت بالكتابة. بعض الشراح يؤولون ذلك، لكن نحن نؤمن أن هناك كتاب أم فيه كل شيء لا يتبدل فيه ولا يتغير، وهناك إيش؟ كتابة تتغير وتتبدل، كما قال تعالى يمحو الله ما يشاء أي من الأقدار ويثبت أي ما يشاء منها. قال العلماء وهذا المحو والتغيير في غير ما سبق به علمه وكتبه قلمه، فإن هذا لا يقع فيه تبديل ولا تغيير، لأن ذلك محال على الله. وعز وجل في أم الكتاب كتب كل شيء ما يتغير ولا يتبدل، هذا لا ينافي الشيء الذي يتغير ويتبدل. هذا الذي يتغير يتغير بناء على ما هو مكتوب في أم الكتاب. قالوا وذلك محال على الله أن يقع في علمه نقص أو خلل، يعني أن الله ما علم فمحى ثم كتب أن فلان أصبح الآن كاذب أو أصبح صادق، لا. وعنده أم الكتاب أي اللوح المحفوظ الذي ترجع إليه سائر الأشياء، فهو أصلها وهي فروع له وشعب. هذا الذي يكتب الله عز وجل إنسان أنه أصبح صديق وكذا، يمحو يثبت، هذا إيش؟ لا ينافي كما قلنا ما في أم الكتاب، وإلا قلنا أن الله لم يعلم فعلم، هذا ما تدعو إليه القدرية. قالوا فالتغيير والتبديل يقع في الفروع والشعب كأعمال اليوم والليلة التي تكتبها الملائكة، ويجعل الله لثبوتها أسبابا ولمحوها أسباب لا تتعدى تلك الأسباب، لا تتعدى تلك الأسباب ما رسم في اللوح المحفوظ. إن هذا التغيير ما هو غير في اللوح، هو إلى ما هو مكتوب في اللوح، كما جعل الله البر والصلة والإحسان الأسباب طول العمر وسعة الرزق، وكما جعل المعاصي سببا لمحق بركة الرزق والعمر، وكما جعل أسباب النجاة من المهالك والمعاطب سببا للسلامة، وجعل التعرض لذلك سببا للعطب، وهو الذي يدبر الأمور بحسب قدرته وإرادته، وما يدبره منها لا يخالف ما قد علمه وكتبه في اللوح المحفوظ الذي علمه قبل 50,000 سنة من خلق الإنسان والكون، وكتبه وأراده وخلقه. لكن هذه الأشياء التي تكتبها الملائكة ثم يمحون ويكتبون أنه أصبح كذا، هذا شيء كما أخبر عز وجل كل يوم هو في شأن يثبت، يمحو الله ما يشاء ويثبت، لكن لا يخالف ما في أم الكتاب، حتى يكتب عند الله صديقا حتى يصير الصدق سجية له وخلقا. وإن الكذب الذي هو ضد الصدق، والكذب من كبائر الذنوب، الكذب من كبائر الذنوب على خلاف من ذهب إلى أنه فقط محرم من الصغائر، لا أصلح أنه من كبائر الذنوب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام توعد صاحبه بأن يكتب عند الله كذابا، وهذا الوعيد في الأمور الكبيرة. وإن الكذب يهدي ويوصل إلى الفجور، إلى الأعمال السيئة، وأعظمها إيش؟ الكفر والعياذ بالله. أولئك هم الكفرة الفجر، أولئك هم الكفرة الفجر. وإن الفجور يهدي ويوصل إلى النار، لأن المعاصي يقود بعضها إلى بعض وهي سبب الورود إلى النار. وإن الرجل لا يكذب، وفي رواية لا يتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، يعني مبالغا في الكذب. كذاب يعني مبالغ، يحرص ويتحرى الكذب. وفي هناك أناس هكذا، إذا رأيت عرفت أنه كذاب من كثرة كذبه ووضوح هذا الكذب. كيف المنافق يعرف؟ كذلك الكذاب. لذلك ما يذكر إلا ومعه إيش؟ الكذب. لذلك إذا قلنا مسيلمة إيش نضيف؟ كذاب. ما في مسيلمة هكذا، في مسيلمة الكذاب معروف. ها في الأعور الدجال، الدجال يدجل على الناس ويكذب. كيف عرفنا أنه يكذب ويبالغ؟ من أفعاله. هذا مستيلم يقول أنا رسول ويأتي للوحي، وماذا يأتي للوحي؟ بأشياء يضحك منها الإنسان، بأشياء يضحك منها الإنسان. وكذلك هذا الدجال الأعور يأتي بأمور وهو إيش؟ لا يستطيع أن يصلح عينه، يدعي الخلق وعينه إيش؟ ما يستطيع أن يخلق. طيب أخلق عينك، أصلح هذا العين. وكيف أنت إله وفي أي واد وقعت حتى أصبحت إيش؟ أعور. كيف في إله ويصيب شيء فيتعور منه؟ يعني الإنسان لما يرى يقول أنا إله. طيب كيف؟ وهل خرجت من بطن أمك ولا ما خرجت من بطن أمك؟ المؤمن يعرف أنه كذاب دجال. كيف إله؟ ها؟ الإله معروف، لم يلد ولم يولد، ما يحتاج أنه يركب دابة يستعين بها، ها؟ ما يحتاج. إلى جنود، وكل معه جنود معروف. إذن تظهر علامات الكاذب على وجهه، كذلك الصادق تعرف من خبرتك، تنظر إلى وجوه أناس فتعرف أنهم صادق، تنظر إلى وجوه أناس تعرف أنهم إيش؟ ما هم صادق، كذبين مع الخبرة والممارسة، طبعا مع الأفعال والأقوال، فهذه تصبح سمة سبحان الله، ولها الأثر، ولها الأثر. قال القرطبي رحمه الله: حق على كل من فهم عن الله، يعني أمر الصدق، أن يلازم الصدق في الأقوال والإخلاص في الأعمال والصفاء في الأحوال. حق على كل من فهم عن الله، يعني هذا الأمر، أن يلازم الصدق في الأقوال والإخلاص في الأعمال والصفاء في الأحوال، لأن هذا الصادق كالزجاجة التي فيها الماء، أي شيء يظهر، إن كذب يظهر في الماء أنه دخل في وسخ، كل ما تكذب أكثر يتسخ إيش هذا الإناء الشفاف، هذه الزجاجة، هذه القارورة أكثر فأكثر. فلما تكون كذاب وامتلأت بالكذب وتريد الناس يصدقوك، هذا هم شايفين زجاجة وما في داخلها إيش، كلها كذب، كيف يكون الفتي صادق؟ الصادق فعلا بدون أن يدعي أنه صادق، إذا نظرنا إليه إلى أقواله وأفعاله نعرف الماء والزجاجة كاملة في النقاء، فنعرف أنه صادق. قال فمن كان كذلك لحق بالأبرار، فمن كان كذلك أين يلحق؟ لحق بالأبرار ووصل إلى رضاء الغفار، نال الرضا، هذا للإنسان يعني يرجو دائما. وقد أرشد تعالى إلى ذلك كله بقوله عند ذكر أحوال الثلاثة التائبين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال ابن عثيمين: فالرجل الذي يتحرى الصدق يكتب عند الله صديق، ومعلوم أن الصديقية درجة عظيمة لا ينالها إلا أفذاذ من الناس، وتكون في الرجال وتكون في النساء. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، كانت صادقة مريم رضي الله عنها ورحمها، صادقة ما كانت كاذبة، حتى في هذه البلاء صدقت وأخبرت أن هذا ولدها وهذا من عند الله. وأفضل الصديقين على الإطلاق أصدقهم هو أبو بكر رضي الله عنه، عبد الله بن قحافة بن أبي قحافة الذي استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم حين دعاه إلى الإسلام، ولم يحصل عنده أي تردد أو أي توقف، فمجرد ما دعاه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام أسلم، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حين كذبه قومه، وصدقه حين تحدث عن الإسراء والمعراج وكذبه الناس وقالوا كيف تذهب يا محمد من مكة إلى بيت المقدس وترجع في ليلة واحدة ثم تقول إنك صعدت إلى السماء، هذا لا يمكن. ثم ذهبوا إلى أبي بكر يحرش وقال له: أما تسمع ما يقول صاحبك؟ قال: ماذا قال؟ قالوا إنه قال كذا وكذا. قال: إن كان قد قال ذلك فقد صدق. فمن ذلك اليوم سمي إيش؟ الصديق رضي الله. ما قال والله نشك أذهب أسأله لعله إيش هذا، كود منام الناس يضحكوا عليه إنهم صدق. قال: أنا أصدق بأكثر من ذلك، إنه يأتي الخبر من السماء مباشرة، كيف أصدق أنه صعد أنه ذهب؟ الله عز وجل قادر على كل شيء. قال رحمه الله أيضا: ومن أعظم الكذب ما يفعله بعض الناس اليوم، يأتي بالمقالة كاذبا يعلم أنها كذب لكن من أجل أن يضحك الناس، وقد جاء في الحديث الوعيد على هذا، فقال عليه الصلاة والسلام: ويل الذي يحدث فيكذب ليضحك القوم، ويل له ويل له، يتكلم بكلام كذب ويقول الله أنا قصدي من ذلك إيش إضحاك القوم، حتى يتكلموا يضحكهم. وهذا التلفاز هذا قام على أي شيء، قام على برامج وأفلام ومسلسلات كلها كذب بكذب. لماذا؟ والله لتسمية الناس، لإضحاكهم، ليه يعني الفكاهة، لا يجوز هذا كذب. إنسان إحنا يعني ما نضحك نضحك، ما نتسلى يعني لا نتسلى، ما في بأس، ما بنرفع أنفسنا بنرفع أنفسنا، لكن في الحرام ولا في الحلال؟ في الحلال. أما نأتي بالكذب وناس تكذب ونخليها تمثل ويلا يكذبوا عشان يضحك الناس، نعمل تمثيلية ومسرحية ليضحك الناس، وهذه زوجته وهذه بنته وهذه قتلوها وهذه زوجوها وهذه مدري إيش، هذا ما يجوز. ونحن إيش نأتي ونضحك معه، لا يجوز. الله عز وجل ذم من يسمع الكذب، ذمه، فيستاهل عليه أن يبتعد عن كل هذه الأمور، يضحك في الأشياء ليش الصحيحة الحق، ويبتعد عن هؤلاء وأهل الكذب. ومنها أن يكذب ويحلف ليأكل أموال الناس في الباطل، مثل أن يدعى عليه بحق ثابت فينكر ويقول والله ما لك عليه حق، أو يدعي ما ليس له فيقول لي عندك كذا وكذا وهو كاذب. فهذا إذا حلف على دعواه وكذب فإن ذلك هو اليمين الغمص، يكون ماخذ حق غيره ظالم فيقول هذا الحق لي، يكذب ويقسم الأيمان ويحلف على ذلك، هذا أيضا من أعظم الكذب. قال الصنعاني رحمه الله: وفي الحديث إشارة إلى أن من تحرى الصدق في أقواله صار له سجية، ومن تعمد الكذب وتحراه صار له سجية، وأنه بالتدرب والاكتساب تستمر صفات الخير والشر. كل ما تدربت واستمريت واكتسبت تزداد معك الأمور، إما لخير وإما لشر. لو تأتي على أي أمر ممكن في البداية صعب، ولا صعب أن أنا أصدق دائما، الناس اليوم كلها إيه إلا من رحم الله سائر عن كذب وبتكذب في المعاملة في البيع في الشراء، هذا صعب. بداية صعب، ثم إذا تدربت واكتسبت يصبح إيش سجية لك، حتى الناس يعرفون والله فلان صادق، حتى ممن يقال عنهم مشايخ يعرفوا الناس الشيخ الكذاب البزعم هذه المشيخة كذب وهذا الشيخ الصادق، أو هؤلاء الجماعة صادقين. وإذا أفتوا وقالوا يكون عيش على يعني يصدقون في ذلك لأنهم يتحرون العلم والدقة والأحاديث الصحيح، معروف الناس يعرفون ويعرفون الذي إيش يتساهل ويأخذ من هنا وهناك حاطب الليل. فإن كان صعبا نعم تدرب عليه اكتسبه حتى يكون سجية، نعم ممكن كأمور الدنيا لو أردت أن تتعلم مسألة مثلا السياقة، سياقة السيارة صعبة جدا بداية وخوف وهذا موت هنا ولا هناك خلاص، لكن إذا تدربت أكثر وأكثر يصبح السياقة عندك يعني إيش بالإصبع، خلاص حدقت المسألة. كل ما يعني حتى يستغرب فلان والله أنا بسوق فوق 20 وهذا فوق 30 وهذا فوق 40، كل ما تدربت واكتسبت كذلك الصدق، تدرب عليه واصدق ولو أخطأت لا تعالج خطأك بالكذب، عالجه بالصدق. ما في بس إنسان يصدق يعترف والله أنا أخطأت، أما يجادل من هنا وهناك لا. هذه مكرمة لك لما أنت تخطئ وتعترف وتصدق، هذه رفعة. من منا لا يخطئ؟ من منا لا يقع؟ لكن نأتي ونبرر أخطائنا ونأتي بأدلة هنا وهنا وهناك، هذا هو إيش عين الغلط. قال: والحديث دليل على عظمة شأن الصدق وأنه ينتهي بصاحبه إلى الجنة، ودليل على عظمة قبح الكذب وأنه ينتهي بصاحبه إلى النار، وذلك من غير ما لصاحبهما في الدنيا، يعني أيضا الدنيا يعرفون. فإن الصدوق مقبول الحديث عند الناس، مقبول الشهادة عند الحكام، محبوب مرغوب في أحاديثه، والكذوب بخلاف هذا كله. انتهى كلامه. إذن الإنسان ما يقول مرة أكذب ومرة أصدق، لا يتحرى، وإن وقع يستغفر ويتوب ويعالج ويقول إن شاء الله لا أكذب، هذه المرة وقعت في الكذب، خفت فلان، ممكن تواري، لا تكذب. تواري يعني في بعض الحيل أجازها الشرع، لكن أن تأتي وتكذب هذا أمره خطير وعظيم. نعم.
عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال: حدثت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ربا. رواه الترمذي وقال حديث صحيح. قوله يريبك هو نفع ذات وضمها، ومعناه اترك ما تشك في جيبه واعتد إلى ما لا تشك فيه.
نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي محمد. أبو محمد هو الحسن بن علي بن أبي طالب الإمام السيد ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه، وسيد شباب أهل الجنة، أمير المؤمنين. ولد بالمدينة النبوية في شعبان سنة 3 من الهجرة، وقيل في نصف رمضانها. ولما ولد رضي الله عنه جاءه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أروني ابني، ما سميتموه؟ قال: علي بن أبي طالب. حرب. فقال النبي عليه السلام: بل هو حسن. وعق عنه النبي عليه الصلاة والسلام بكبش. وكان الحسن عاقلا حليما محبا للخير فصيحا، من أحسن الناس منطقا وبديها، وكان شبيها برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد صلى أبو بكر رضي الله عنه العصر يوما، ثم قام وعلي يعني معه يمشيان، فرأى الحسن رضي الله عنه يلعب مع الغلمان، فأخذه أبو بكر رضي الله عنه وحمله على عنقه وقال: بأبي شبيه النبي، أو شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي. يمازح، وعلي رضي الله عنه يضحك، يعني كان الحسن معروف، إذا إنسان رأى كأنه إيش يعني يتذكر النبي عليه السلام، شبيه جدا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأحبه النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا له ودعا لمن أحبه: اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه، ونحن نشهدك يا الله أننا نحب الحسن والحسين ونحب آل البيت ولا نغلو فيهم كما فعلت الرافضة. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فما كان أحد أحب إلي من الحسن بن علي بعدما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال. وقال عبد الله بن الزبير: رأيت الحسن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فيركب رقبته أو قال ظهره، فما ينزله، يعني النبي عليه السلام، حتى يكون هو الذي ينزل. ولقد رأيته يجيء وهو راكع، فيخرج له بين رجليه حتى يخرج من الجانب الآخر رفقا به صلى الله رفقا به رضي الله عنه، من جهة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وقد بايعه أهل العراق بالخلافة بعد مقتل أبيه، لما مات علي رضي الله عنه بايعوا في سنة 40 الهجرة، بايعوا ابنه الحسن، وأشاروا عليه بالمسير إلى الشام لمحاربة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، فأطاعهم وزحف بمن معه، وبلغ معاوية خبره فقصده بجيشه، وتقارب الجيشان في موضع من ناحية من الأنبار. فلما رأى حسن الآن الجيش وهذا الخلف والدماء ستسيل الآن، وفتنة عظيمة من أجل أنه لو فعل شيء وتنازل عنه حقنت الدماء، ففعله. فكره الحسن رضي الله عنه أن يقتتل المسلمون، وقال: قد كانت جماجم العرب في يدي، يحاربون من حاربت ويسالمون من سلم، فتركتها ابتغاء وجه الله. وحقن دماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فكتب إلى معاوية رضي الله عنه يشترط شروطا للصلح، ورضي معاوية، فخلع الحسن رضي الله عنه نفسه من الخلافة وسلم الأمر مين؟ لمعاوية رضي الله عنه في سنة 41، وسمي هذا العام عام الجماعة لاجتماع كلمة المسلمين، وتحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين. فعلا يعني تحققت نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وأصلح الله عز وجل بسببه بين فئتين عظيمتين من المسلمين، وتنازل رضي الله عنه الخلافة، وهذا أيضا نوع من أنواع تسلم الخلافة أو الرئاسة أو الحكومة أو الملك، أن يتنازل الملك أو الحاكم الخليفة لفلان بدون لا مبايعات ولا بدون أشياء أخرى. هذا يعني عليه إجماع الصحابة وهذا حق، فإذا فعل الإنسان لا يعتبر أنه إيش، والله هذا جاء بطريقة غير مبايعة ولا يجوز ولا يجوز، لا ما يشترط. يعني العبرة بالخليفة ووجوده أن يقوم بأمر الناس ويحكم بهم بالعدل ويحكم بما أنزل الله وبالكتاب والسنة، يرفع الظلم ويقيم الحدود، وهذا سواء جاء بطريق مبايعة الحمد لله، سواء جاء بطريق تعيين، سواء جاء بطريق أنه القبل تنزله. يعني أهل البدع ما أدري كيف هذا الحكام كذا، ليه والله ما جاءوا بطريقة سبحانه جاءوا ولا ما جاءوا، المهم أنه ادعوا الله لهم بالإصلاح والتوفيق، لكن هؤلاء ما يفقهون. ليه؟ لأنهم الذين يريدونها، هم الذين إيش يريدونها، يريدون الخلافة والكراسي والبحث عن الملك والسلطان، هذا هو همهم، ولا لا هدفهم سنة ولا هدفهم طريقة على منهاج النبوة كما يزعمون. لأن لو كان هذا هدفهم لرأيناهم إيش، وإحنا نتكلم عن الصدق يا إخوة، هؤلاء هذا حزب الضلال، هذا حزب التحرير، لو كان صادق ودائما شعار على منهاج النبوة، على منهاج النبوة ما شاء الله، وشوف أشكالهم وألوانهم وأفعالهم وأقوالهم إيش بتقول، ها شو بتقول، فعلا على منهاج النبوة ولا على منهاج ها الحزب ويعني من يرأسهم؟ ما أبدا، لو صدقوا في فعلا على منهاج النبوة لطبقوا ذلك وحاولوا بكل إيش قدرة واستطاع، لاهتموا بالعلم، لاهتموا هذا النبي، هذه أقوال النبي، إحنا إيش بنفعلونا، ندرس أقوال النبي، لو حبهم لمنهج النبوة أقوال النبي وتحري الأحكام الشرعية وهدي النبي والسنة لفرحوا بكتب الشيخ الألباني التي فيها نصرة للسنة وفيها تحري الأحاديث الصحيحة، لفرحوا بكتب العقيدة كتب السلف، لكن كل هذه عندهم كتب صفراء، هذه كتب قديمة تعلم الدروشة، عندهم السياسة والأخبار وتحليلات الفارغة، ما عندهم شيء. يعني هم يدعون لكن في الحقيقة لم يصدقوا بهذه الدعوة. كذلك جماعة التبليغ والدعوة اللي بتخرج يقول لك احنا مثل النبي وبلبسوا اكثر وبيطلقوا لحاهم، ويعني ها بضعوا عمامة يقول لك مثل النبي، هذا شيء يعني العمامة طبعا ما في عليه دليل، لكن اللحية والثوب ما بنقوله جيد، لكن منهج النبي في الدعوة إلى الله أنتم سائرون عليه. النبي عليه السلام لما أرسل معاذ إلى اليمن شو قال له؟ أول ما تدعو إليه أن يوحد الله، أنتم وين دعوتكم إلا في التوحيد؟ أين هي؟ أين دعوة للتوحيد؟ ما في رقائق ولا يعني تظهروا يعني تعمروا بالمعروف وعن المنكر، حببوا الناس إليكم، أرغبوهم للصلاة، في النهاية كل هذا الديباجة الهدف منها إيش؟ أن يخرج معهم ويكثروا حالهم ويرسلوا إلى كبارهم إنه إحنا إيش كثر أصبحنا، فقط هذا همهم. لو فعلا هم أهل دعوة ورجال دعوة وهم مثل النبي عليه السلام كان دعوا بالتوحيد، شوف كيف يعرف الصادق من الكاذب من المدعي. وكذلك قس باقي الأحزاب والجماعات، تعرف الصادق من الكاذب. نعم. ثم يعني انصرف بعد ذلك إلى المدينة وأقام فيها حتى مات رضي الله عنه. ذكر حديث عظيم حفظه وهو في السن السابع أو الثاني عن النبي عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك. دع يعني اترك، وهذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام، اترك ما يريبك، الريبة ما ترتاب به القلوب فلا تسكن إليه، هذه الريبة، بل تنفر منه. الريبة هي الشك، هي الخوف من الوقوع في الحرام، ما ترتاب به القلوب فلا تسكن إليه بل تنفر منه، لا تطمئن، لا يطمئن القلب إليه، هذه الريبة. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما تشك فيه إلى ما لا تشك فيه. يعني عليك بالصافي من الأمور ودع المشتبه منها في أمور تشتبه عليك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما إيش؟ أمور مشتبهة. هذه هي الريبة، الواجب أن تبتعد عنها. طيب لو فعلت محتم أغلب الشيء أنك ستقع في ما يخالف الشر، فمن وقع في الشبهات وقع في إيه؟ في الحرام. مين الأسلم؟ تذهب إلى الصافي الواضح ما يطمئن إليه قلبك، ولا تبقى في الريبة؟ إن إذا بقيت في الريبة وقعت في الحرام، معروف. إذن دع، هذا أمر، أترك وابتعد عن الريبة لأنها تجرك إلى إيش؟ إلى الحرام. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة، فإن الصدق طمأنينة. إذن الصدق هو ضد الريبة، يعني إذا تركت الريبة أنت ذهبت إلى الصدق مع الصادقين. والكذب ريبة، إذن أخبر لك أن الكذب مثل الريبة، والريبة هي الكذب، والطمأنينة هي الصدق، والصدق هو الطمأنينة. إذن الصادق مطمئن والكاذب في ريبة من أمره. دام الكذاب خائف، دام الكذاب مثل العام العملة، الكذاب دام عيونه بتلعب، كذاب لعاب معروف. الصادق مطمئن، الصادق مطمئن، والكذاب يذهب ويأتي، حق وباطل، الحق أبلج والباطل باطل إيش؟ نجد الشعر معروف. فأنت كن دائما مع الخط في الصراط المستقيم، لا تتخذ السبل فتضيع. السبل هي الريبة، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه، هذا الصدق طمأنين، ولا تتبعوا السبل، هذه الريبة وتقودكم إلى النار. الصدق طمأنينة والكذب ريبة. إذن في هذا الحديث استحباب التنزل عن الشبهات والإقدام على ما هو حلال بين، والإقدام على ما هو حلال بين، لأن من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. قال ابن عثيمين رحمه الله: وهذا الحديث من أحاديث الأربعين النووية، وهو حديث جامع مهم، وهو باب من أبواب الورع والاحتياط، وقد سلك أهل العلم رحمهم الله في أبواب الفقه هذا المسلك، وهو الأخذ بجانب الاحتياط، الأخذ بجانب الاحتياط، وذكروا لذلك أشياء كثيرة، منها إنسان أصابه ثوبه أو أصاب ثوبه نجاسة ولا يدري، هل في مقدم الثوب أو في مؤخر؟ إن غسل المقدم أصبح إيش عنده ريب، الاحتمال أن تكون إيش النجاسة في مؤخرة الثوب. ما هو الاحتياط؟ ما هو المطمئن؟ الاحتياط أن يغسل كل الثوب مقدم ومؤخر حتى تزول ريبته ويطمئن. فهذا الحديث أصل يقول الشيخ من أصول الفقه. إحنا من أين نأخذ أصول الفقه؟ مهم من الحديث، هم القرآن والسنة، ما عندنا شيء آخر. أصول الفقه من الكتاب والسنة تؤخذ، لكن شطح كثير من الأصوليين وأصبحوا يأخذوا الأصول من الآراء وبعض الاجتهادات. لا تأخذ بأصل إن لم يكن له إيش دليل أو استنباط من دليل. أصول الفقه قائمة على الأدلة، هذا أصل عظيم. فهذا الحديث أصل من أصول الفقه، أن الشيء الذي تشك فيه أتركه إلى الشيء الذي لا شك فيه. ثم إن فيه تربية النفيسة، يقول الشيخ، ثم إن فيه تربية نفسية، ويان الإنسان يكون في طمأنينة ليس قلق، لأن كثير من الناس إذا أخذ ما يشك فيه يكون عنده قلق إذا كان حي القلب، فهو دائما يفكر لعلي فعلت لعلي تركت. فإذا قطع الشك باليقين زال عنه ذلك. قال النبي عليه السلام: فإن الصدق طمأنينة، فالصدق طمأنينة لا يندم صاحبه أبدا. واحد صادق بندم؟ مستحيل. مين اللي بندم؟ على الكذب، بفعل إيش؟ الكذب. لا يندم صاحبه أبدا الصادق، ولا يقول ليتني وليت، لأن الصدق من جاء، والصادقون يلجم الله بصدقهم. وتجد الصادق دائما مطمئنا لأنه لا يتأسف على شيء حصل أو شيء يحصل في المستقبل، لأنه قد صدق. أما الكذب فبين النبي عليه السلام أنه ريبة، ولهذا تجد أول من يرتاب في الكاذب نفس الكاذب هو أول واحد يرتاب، فيرتاب الكاذب هل يصدقه الناس أو لا يصدقونه. ولهذا تجد الكاذب إذا أخبرك بالخبر قام يحلف بالله أنه صدق لئلا يرتاب في خبري، مع أنه محل ريبة. وتجد المنافقين مثلا يحلفون بالله ما قالوا ولكنهم في ريبة، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. وقال الخطابي رحمه الله: كل ما شككت فيه فالورع اجتنابه. أي شيء بتشك فيه غير مطمئن فيه ابتعد عنه. ثم هو على ثلاثة أقسام: واجب ومستحب ومكروه. كل ما شككت فيه فالورع اجتنابه. ثم هو على ثلاثة أقسام في الورع عن الشيء: واجب ومستحب ومكروه. فالواجب اجتناب ما يستلزمه ارتكاب المحرم. واجب الورع في هذا الأمر عندما تجتنب ما يستلزم من ارتكابه الحرام المحرم. والمندوب اجتناب معاملة من أكثر ماله حرام. والمكروه اجتناب الرخص المشروعة على سبيل التنطع. والمكروه اجتناب الرخص المشروعة، هذا ورع بارد بنسميه، انه بتورع عن اشياء وهي مشروعة وهي ايش مشروعة، يعني من باب التنطع. مدام شرع، مدام فعل النبي عليه السلام، مثل الخوارج لما رأوا ابن عباس رضي الله عنه لابس حلة قالوا: شو هذه الحلة؟ يعني احنا شوفنا ثيابنا ما شاء الله مقطعة، واحنا قطعنا الثياب من كثر العبادة وتلابس يعني حلة ومعروف يمنية جميلة. قال: كيف تنكرون علي ورأيت النبي عليه السلام قد لبس مثلها؟ فهذا إيش؟ تنطع. ويقول عليه الصلاة والسلام: إني لأنقلب إلى أهلي فأجد الثمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقي. هذا هو الورع. شوف شك، دخل الشك إنه لعل هذه تكون التمرة جاءت من إيه؟ من الصدقة. وآل محمد ممنوع، ما يأكلون أوساخ الناس الصدقات. وقال عمر رضي الله عنه: دعوا الربا والريبة يعني ما تفتم فيه وإن لم تتحقق أنه ربا، لو شكيت في شيء ابتعد عنه، والله يا شيخ كذا وأنا البنك ابتعد عن كله إلا عند الضرورة، أنا أشتغل في شيء قد يقع في حرام أو قد يوصل إلى حرام ابتعد عنه، دع ما يريبك إلى ما لا يريب. قاعدة عظيمة ترتاح، ممكن هذا العنب اللي تبيعه يذهب إلى صناع الخمر، لا تبيعه ولا تشتغل مع أناس يعملون أعمال تؤدي إلى محرمات، والله أنا أشتغل في عمل هذه الحجارة تذهب إلى بناء القبور، ما بيجوز، واترك هذا الأمر. طيب ممكن تذهب أو لا تذهب، اترك، هذه ريبة. وقد خرج ابن جرير بإسناده عن بشير بن كعب أنه قرأ قول الله تعالى فامشوا في مناكبها، فقال لجارية له إن دريت ما مناكبها فأنت حرة لوجه الله، فقالت إن مناكبها جبالها، فكأنما سفع في وجهها، ما توقع أن تعرف قد عرفت أن المناكب هذه الجبال، ورغب في جاريته ما يريد أنه يعني يعتقها، فسألهم صار يبحث لعلها، فمنهم من أمره ومنهم من نهاه، فسأل أبا الدرداء فقال الخير طمأنينة والشر ريبة، فذر ما يريبك إلى ما إتلاه، سألت لأنه في ريبة، ولو اعتقت وقعت في ريبة ترددت سيأتيك شك أو وسواس، والله هذا الفعل فعلته، لا لأنه أعرف، هو قال لوجه الله إذا فعلت إذا عرفت وعرفت وقال البغوي رحمه الله وجملة الشبه العارضة في الأمور قسمان، أحدهما هو ما لا يعرف له أصل في تحليل ولا تحريم، هذا سيأتي على مسألة الوسوسة، في ناس متوسوسين من هذا يقول لك والله أنا كذا شاكك ذهب وضوي، ما ذهب وضوي بيرجع إيش متوضى مرة ثانية وثالثة ورابعة، يقول لك ما أنا في ريبة يا شيخ مش متأكد من وضوي، لا هذا غلط. قال البغوي وجملة الشبه العارضة، تعرض عليك شبهة في الأمور قسمان، أحدهما هو ما لا يعرف له أصل في تحليل ولا تحريم، فالورع تركه، شيء لا يعرف له أصل لا في تحريم ولا في تحليل، يمكن يكون حرام يمكن يكون كذا ما بتعرف ما هو بين أتركه. والثاني أن يكون له أصل في التحليل أو التحريم، فعليك التمسك به بالأصل، معروف هذا أصل أنه حلال أفعله حرام أجتنبه، ولا ينزل عنه إلا بيقين علم، ما يتنازل عنه، وذلك مثل الرجل الذي يتطهر للصلاة ثم يشك في الحدث، فإنه يصلي ما لم يعلم الحدث يقينا، الآن يأتيه الشك، هنا ريبة؟ لا، عنده أصل إنه إيش تطهر فعلى الواجب، ودخل هذا الشك وهذه الريبة، هل هذه في نفس الباب نتكلم عنه؟ لا، هذه يدفعها ويبقى على أصله لأنه عنده أصل. الريبة في شيء لا أصل له، ما عندك أصل فيه، لا حلال ولا حرام، تبه فرقه في المسألة بين إنسان بفعل الريبة وما له أصل فيه لا بحرام ولا بحلال، هذا اللي بتركه، وبين ما يكون عنده أصل في الحلال والحرام ثم دخلت الريبة، فإن هذا يدفعها، ولا يقول والله أنا الآن في ريبة عشان يطمئن قلبي وأرجع إيش أتطهر مرة أخرى، لا هذا ما أطمئن قلبه، هذا وقع في الوسوسة. وكذلك الماء يجده في الفلاة يشك في نجاسته، فهو على أصل الطهر، وجاء ماشي في الصحراء وجد ماء، والله هذا ممكن يكون واحد بان فيه، لا مش ممكن، الأصل إن الماء إيش طاهر، يبقى على الأصل، هذه الريبة لا يزال يدفع، فعليه التمسك به حتى لا يقع في الوسواس. وين وقعت؟ شو سبب الوقوع الناس في الوسواس؟ عدم فهمهم لهذه المسألة. وإن كان أصله الحظر، هذا في ما كان أصله الحل، ما كان أصله الحظر مثل أن يشك في نكاح امرأة أو شراء جارية أو في لحم شاة أنها مذكاة أو ميتة، فلا يحل له شيء منها حتى يتيقن الملك والزكاة، مو عارف انه هذه الجارية يكون واحد مالكها، والله هذه الشاة ممكن ما احد ذبحها على السنة، فايش بنقول هنا؟ هذا عنده اصل انه ايه تكون حتى ياتيني واعرف ان هذه فعلا قد ذبحت، او هذه المراه ما نكحت، او هذه الجاريه ما ملكت، وهكذا. وكذلك لو اختلطت امراته بنساء اجنبيات او مذكات بميتات يجب عليه ان يتجنب اكلها حتى يعرف الزوجة والمذكاة بعينها. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذا بيان لتفريق بين مسألة انه الريبة التي لا اصل لها هي التي تبتعد عنها، اما الذي عنده اصل ها في الحلال او في المحظور او في الممنوع فهذا يتمسك به ولا يلتفت الى ما يقال انه عنه ايش ريبة، لانها في النهاية تؤديه الى الوسواس.